أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل إلى الحديث عن مناسبة هذه الكلمة اليوم، وهي مناسبة عيد المقاومة والتحرير في العام 19 لهذا العيد، من واجبي أن أتوجه بالدرجة الأولى إلى جميع المسلمين بالتعزية في ذكرى شهادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مثل هذه الأيام، في مثل صبيحة هذا اليوم. ضرب أمير المؤمنين عليه السلام على رأسه في محراب مسجد الكوفة، قضى أياما قليلة، ثم كانت شهادته المظلومة. ويصادف أيضا هذا العام أنه يكون قد مضى على شهادة الأمير عليه السلام 1400 سنة، لأن الإمام استشهد سنة 40 للهجرة، ونحن في عام 1440 للهجرة، فيكون قد مضى 1400 سنة على هذه الحادثة العظيمة والأليمة. طبعا رغم مضي 1400 عام، ما زال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حاضرا بقوة في التاريخ، في الوجدان، في الفكر، في الثقافة، في العاطفة، في الأحداث، في محورية الأحداث، في النظرة إلى المستقبل. وهذا مما يعبر دائما عن عظمة هذه الشخصية منذ البداية، عن عظمتها في الإيمان، عظمتها في الصبر، في الشجاعة، في الجهاد، في التضحية، في العلم، في الموقف، في القتال، في القيادة، في التواضع، في الأخلاق، في العبادة، في كل ما هو حسن في الإنسان الكامل وفي أولياء الله سبحانه وتعالى. كانت شخصية عظيمة ومشرقة، وبقيت تزداد إشراقا، وهي تزداد إشراقا، وستبقى كذلك إلى قيام الساعة، برغم من أنه لم تتعرض شخصية في التاريخ البشري إلى محاولة، إلى عمليات تشويه وسب وشتم ومنع ذكر الفضائل وإشاعة الأكاذيب والأضاليل حول هذه الشخصية كما تعرض الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي يعني تعرض لهذا خصوصا في عشرات السنين، بل في مئات السنين، ومع ذلك لم تستطع كل محاولات التشويه من أن تبعد جزءا كبيرا من الصورة الحقيقية والمشرقة لهذا الإمام العظيم. وعظم الله أجوركم بشهادة هذا الإمام المجاهد والمضحي والعظيم والحافظ لرسالة الإسلام. نعود إلى المناسبة. طبعا هذه مناسبة أيضا بالنسبة إلينا في لبنان وفي المنطقة، مناسبة ذكرى 25 أيار 2000، ذكرى تحرير الجزء الأكبر من أرضنا في جنوب لبنان، وإخراج العدو الصهيوني وعملائه أذلاء صاغرين بلا قيود وبلا شروط من أرضنا، وكان انتصارا تاريخيا وعظيما. أبارك لكم جميعا هذه الذكرى وهذا اليوم وهذا العيد 19. طبعا نحن لم نقم احتفالا لأنه في شهر رمضان عادة نثقل على الناس في المناسبات، ويبدو طالما أنه 25 أيار جاي بشهر رمضان، يمكن في العام المقبل أيضا، فنحن سنكتفي ببعض يعني أشكال الاهتمام بالمناسبة وبخطاب تلفزيوني إن بقينا على قيد الحياة، لنعطي الأولوية في موضوع يعني الحضور الشعبي لمناسبة إحياء يوم القدس. نحن إن شاء الله يوم الجمعة المقبل في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك سنقيم احتفالا شعبيا جماهيريا كبيرا في الضاحية الجنوبية في باحة عاشوراء مساء يوم الجمعة عند الساعة 9:30. الآن عم بعمل له دعاية للاحتفال، وأدعو بطبيعة الحال الجميع إلى أوسع مشاركة شعبية. نحن خلينا الموعد بالليل كمان حتى نخفف العبء على الناس ما أمكن، لكن أنا أتوجه إلى الجميع للمشاركة في أوسع حضور شعبي وجماهيري في هذا الاحتفال لأهمية الحدث هذا العام. كلنا سمعنا مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن البدء بإطلاق ما سمي بصفقة القرن بعد شهر رمضان المبارك، والخطوة الأولى قد أعلن عنها وهي عقد المؤتمر الاقتصادي الفلاني في البحرين في مدينة المنامة عاصمة البحرين، وهناك خطوات ستتلاحق. بالتالي نحن جميعا معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة المشؤومة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. يوم القدس هذا العام عنوانه الأساسي هو مواجهة صفقة القرن للحفاظ على القضية الفلسطينية، للحفاظ على القدس والدفاع عن القدس وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وللحفاظ وللدفاع عن حقوق شعب فلسطيني، وأيضا عن مستقبل، عن أمن وسلام وسيادة ومستقبل وخيرات شعوب هذه المنطقة. إذن هذه مناسبة عظيمة جدا ومهمة، ويجب أن تحظى بالاهتمام في فلسطين، في لبنان، في كل العالم العربي، هي في الجمهورية الإسلامية عادة اهتمام كبير، في الخارج في عواصم الخارج ومدن العالم كما حصل في العام الماضي، على أمل أن يكون هذا الأمر موضع اهتمام أكبر هذا العام، لأن فلسطين ولأن القدس ولأن القضية الفلسطينية اليوم تواجه أكبر مؤامرة تصفية لوجودها ولحقها ولحقوقها، بالاستفادة من الجبروت والاستكبار الأمريكي، وبالاستفادة من الانقسامات والتشاذمات الموجودة في المنطقة وتداعيات ما سمي في منطقتنا بالربيع العربي. لكن قبل أن أنتقل إلى مناسبتنا، أود في هذا السياق أن أتوجه مبكرا بالتنويه والإشادة وإلفات نظر شعوب المنطقة وشعوب العالم أيضا إلى الموقف الفلسطيني الجامع الإجماعي الموحد الصارم من قبل كل الفلسطينيين، فصائل المقاومة على اختلافها، السلطة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين، رفضهم لهذا المؤتمر، عدم مشاركتهم فيه، دعوتهم، هم دعوا الجميع إلى مقاطعة هذا المؤتمر، أطلقوا مواصفات كبيرة وحادة اتجاه المشاركة في هذا المؤتمر، مما يعبر عن قوة وعمق الموقف الفلسطيني. وهذا هو الموقف الحقيقي، هذا هو الموقف الملك، لأنه عادة في القضية الفلسطينية نحن عندما نتخذ مواقف، نحن وكل الداعمين للقضية الفلسطينية، يقال لنا هل أنتم ملكيون أكثر من الملك؟ هذا هو الملك، الملك هو الشعب الفلسطيني، وهو الموقف الفلسطيني الحاسم الرافض القاطع الإجماعي في مواجهة المؤتمر الاقتصادي في البحرين كخطوة أولى من خطوات صفقة القرن. كما يجب أن ننوه أيضا ونشيد أيضا بموقف علماء البحرين بموقف شعب البحرين، بموقف القوى السياسية في البحرين التي عبرت أيضا في الخطب وفي البيانات وفي الأشكال التعبير الشعبي عن رفضها لأن يكون البحرين وأن تكون المنامة هي الأرض التي تحتضن الخطوة الأولى في صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. على كل، نبقي الكلام ليوم القدس إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة. وبالتالي ما يتعلق بفلسطين، بصفقة القرن، وأيضا بالتطورات في المنطقة وفي مقدمها التوتر الكبير الذي شهدته المنطقة وما زالت في المسألة الأمريكية الإيرانية وما تتعرض له الجمهورية الإسلامية في إيران، والكثير من التحليلات والقراءات والتوقعات والمواقف، وخصوصا ما يرتبط أيضا بموقف حزب الله من هذه الأحداث، لأنه بالتأكيد هناك رصد لهذا الموقف، وهناك الكثير من السفارات وأجهزة المخابرات والجهات الإقليمية والدولية التي كانت تسعى أن تفهم حقيقة موقفنا خلال الأسابيع الماضية. إن شاء الله هذا كله أتركه ليوم القدس، لأنني أعتقد أيضا أن ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف الجمهورية الإسلامية هو أيضا مرتبط بقوة في بعض جوانبه الأساسية بصفقة القرن. اليوم أود أن أتحدث عن المناسبة وما يرتبط بها لبنانيا وبعض الشأن السوري أيضا، يعني أحد العناوين المتصلة بالشأن السوري. بالعودة إلى المناسبة، لا شك نحن أمام يوم تاريخي عظيم جدا ويوم وطني كبير جدا بالنسبة للبنان، بالنسبة للمنطقة، وأيضا يوم تاريخي جدا فيما يتعلق بمجريات ومعادلات الصراع العربي الإسرائيلي. ما حصل في 25 أيار 2000 كانت له نتائج استراتيجية ونتائج ضخمة وكبيرة جدا على المستوى العسكري، الميداني، الأمني، النفسي، المعنوي، الروحي، السياسي، الثقافي، وعلى مجمل معادلة الصراع في منطقتنا. كالعادة يجب في البداية أن نذكر بكل الشكر والتقدير والامتنان والاعتراف بالفضل، أن نذكر جماعة المضحين الذين كان لتضحياتهم الأثر العظيم في صنع هذا الانتصار. عندما نتحدث عن الشهداء، عن كل الشهداء، نتحدث عن عوائل الشهداء، عن الجرحى، عن الأسرى الذين قضوا زهرات شبابهم وعمرهم في سجون الاحتلال، وطبعا الحمد لله من الله تعالى عليهم بالحرية إلا بعض الملفات أو بعض الإخوة الذين يجب أن تعالج ملفاتهم، كذلك المفقودين وعائلات المفقودين، المقاومين والمجاهدين والمقاتلين من كل الفصائل ومن كل الحركات والأحزاب، الناس الصابرين المضحين الصامدين الذين تحملوا الكثير خلال سنوات المقاومة، وكل الداعمين والمساندين بالقول وبالفعل وبالمال وبالتأييد وبالدعاء وبأي شكل من أشكال الاحتضان التي عاشته المقاومة خلال كل السنوات الماضية. وعندما نتحدث عن القوى، بالتأكيد نحن نذكر نشمل كل الفصائل والقوى اللبنانية التي شاركت، الجيش اللبناني، قوى الأمن اللبنانية، المؤسسات الأمنية اللبنانية المختلفة، الفصائل الفلسطينية، الجيش العربي السوري أثناء تواجده أيضا في لبنان، وكل الذين قدموا تضحيات. لابد أيضا أن نذكر من وقف إلى جانبنا من 82 إلى 2000 وما زال، لكن كان شريكا حقيقيا في صنع الانتصار بدعمه السياسي والمعنوي والمادي وكل التسهيلات وكل الحماية وكل الدعم، وبالتحديد يعني ما في أقول وفي مقدمهم، لأنه ما في لا في مقدمهم ولا في غير مقدمهم، في دولتين، الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العربية السورية. من أهم النتائج، لأنه الوقت ضيق أنا بدي أختصر ما أمكن، من أهم النتائج التي أفرزها هذا الانتصار في عام 2000 وثبتها وكرسها مع الوقت أيضا، هي صنع معادلة القوة في لبنان. في عام 2000 أمام الهزيمة الإسرائيلية تبدى واضحا أن في لبنان قوة فرضت على العدو الإسرائيلي أن يخرج مهزوما ذليلا هاربا، لم يحصل على أي مكاسب، لم يستطع أن يفرض أي شروط، أي ترتيبات أمنية، أي جوائز، أي مكافآت، بل بالعكس كان خروجا مذلا. وهذا ما يجمع عليه الإسرائيليون أيضا. على كل حال، كل ما قيل حينها لمصادرة نتائج هذا الانتصار من أن ما حصل هو تسوية تحت الطاولة، وهو اتفاقات فلانية، وهو التزام إسرائيلي بالقرار 425، هذا كله لم يصمد لأيام، لأنه كان سرابا، كان وهما، كان كذبا، كان تضليلا، لا مكان له ولا موقع له في الحقيقة والصحة. العالم كله أذعن بأن واعترف وأقر، وفي مقدمه الإسرائيلي نفسه، بأن ما حصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي، وهو انتصار واضح وحاسم وبين وجلي وعظيم للبنان وللشعب اللبناني وللمقاومة في لبنان وللجيش في لبنان ولكل من ساهم في صنع هذا الإنجاز وهذا الانتصار في لبنان. وبناء عليه تبين وتبدى كما قلت وجود هذه القوة الدافعة، هذه القوة التي فرضت الهزيمة على العدو. وبالتالي لم يعد ينظر إلى لبنان على أنه الحلقة الأضعف في الصراع العربي الإسرائيلي، أو أنه نقطة الضعف الأساسية في جسد الأمة أو في ترتيبات أو وضعية المنطقة. هذا انتهى هذا الأمر. الآن ينظر إلى لبنان على أن فيه موقع كبير للقوة. أنا لا أدعي ذلك، يمكنكم لكل الذين يتابعون المسؤولين الإسرائيليين، العدو الإسرائيلي، السياسيون، العسكريون، الأمنيون، الإعلاميون، الصحافة، مراكز الدراسات، المؤتمرات التي تعقد على مدار السنة في الكيان، التصريحات، الإجراءات، المناورات، التدابير المتخذة على الحدود، كلها تؤكد أن العدو الإسرائيلي يتعاطى جديا وعلى مدار الساعة بأن هناك قوة حقيقية موجودة في لبنان. هو بدأ يسميها منذ مدة طويلة بالتهديد الاستراتيجي أو بالتهديد المركزي. سأعود إلى نقطة التهديد، لكن اعتراف العدو بهذه القوة، اعتراف العالم كله بهذه القوة، اعتراف الأمريكي أيضا بهذه القوة، ولذلك هم يناقشون دائما كيف يمكنهم التخلص عندما يتحدثون عن حزب الله مثلا كعمود فقري، كأساس في معادلة القوة اللبنانية الجديدة التي تحققت بعد عام 2000، يتحدثون كيف يمكن أن نتخلص من حزب الله، يتحدثون عن عمليات الاغتيال، عن العقوبات، عن التضييق، عن العزل، عن الوضع على لوائح الإرهاب، عن المحاصرة، حتى عن الحرب الشاملة. كل هذا جربوه، وكان حزب الله عصيا على كل هذه المؤامرات وعلى كل هذه المحن. إذن العدو يعترف بوجود هذه القوة، وهذه هذا التحول الكبير الذي حصل في لبنان في الحقيقة، الذي حصل في لبنان بعد عام 2000 وتكرس وتوسخ بعد انتصار المقاومة عام 2006. طيب اليوم الإسرائيلي يقول عن هذه القوة وبالتحديد عن حزب الله أنه تهديد استراتيجي أو أنه تهديد مركزي لإسرائيل. أنا أريد طبعا هذه شهادة عظيمة لنا، نحن نعتز بها، نحن نفتخر بها، والفضل ما شهدت به الأعداء، لكن أريد أن أقدمها بتعبير إيجابي، بتعبير وطني، يعني من جبهتنا، من جهتنا، وليس من جهة العدو. لأن الإسرائيلي عندما يقدمنا كتهديد استراتيجي أو تهديد مركزي إنما يريد من هذا إثارة العالم علينا أو حولنا، لكن لنقدمها من جهتنا بتعبير إيجابي. بتعبير إيجابي ما يسميه العدو تهديد نحن نسميه قوة دفاع، قوة منع، قوة صد، قوة حماية، قوة ردع، قوة مواجهة. يعني أن حزب الله يمثل فيما يمثل كجزء من أجزاء القوة اللبنانية التي توسخت بعد عام 2000، أنه جزء من قوة الردع وقوة الحماية وقوة المنع، منع العدو الإسرائيلي من تحقيق أي من أطماعه أو ممارسة أي من تهديداته. كلنا يعرف أن العدو له أطماع في أرضنا، في مياهنا، في بلدنا، في حدودنا. حتى الآن حتى في المناطق الحدودية، برجع لها بعد شوي، ما زال العدو الإسرائيلي يناقش في بعض النقاط التي هي تمثل نقاط استراتيجية بالنسبة للبنان. ما زال موضوع مزارع شبعة وما تمثله من قيمة أمنية وقيمة استراتيجية وقيمة اقتصادية مائية أيضا، وأيضا في موضوع البحر والنفط والغاز أطماع العدو تتجاوز حتى هذه الحدود. في كل الأحوال له أطماعه، له تهديداته، يحاول بالقوة أن يفرض خياراته على بلدنا وعلى شعبنا وعلى الدولة في لبنان، وهذه القوة تقف في وجهه. هذه القوة كما أن العدو يعترف بها وكما أن العدو يعمل على إنهائها وإزالتها والتخلص منها، في المقابل يجب أن نعرف نحن كلبنانيين أهمية هذه القوة في الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة لبنان وأمن لبنان وخيرات وثروات لبنان وحاضر لبنان ومستقبل لبنان. ويجب أن نعمل أن نحافظ، لكي نحافظ على هذه القوة، هذه التي سميناها المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة. يجب أن نحافظ على هذه القوة لنتمكن من مواجهة الأطماع ومن مواجهة التهديدات، وبهذه القوة استطعنا أن نحرر أرضنا. تصوروا لو لم تكن هناك مقاومة في لبنان، لو لم يكن هناك تحرير في عام 2000، في أيار 2000، تصوروا لو أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر على أرضنا في جنوب لبنان بالحد الأدنى حتى اليوم. ألم يكن اليوم كنا نشهد أن السيد ترامب يهب جنوب لبنان أو أجزاء كبيرة من جنوب لبنان لحكومة العدو، كما وهبها القدس، كما وهبها الجولان، كما سيهبها الضفة الغربية، وكما وهبها في السابق أسلافه أراضي 48. إذن اليوم هذه المقاومة كجزء من هذه القوة اللبنانية الأساسية، هذه القوة اللبنانية الأساسية، قوة الدفاع، قوة الردع، قوة الحماية، قوة الصد، قوة المنع، قوة المواجهة، هي القوة التي يجب أن نحرص في الحفاظ عليها بكل ما استطعنا. عندما نجد أن أعداءنا يستهدفونها بكل الوسائل للتخلص منها، يجب أن نعرف أنهم يعملون لمصلحتهم، وبالتالي يجب أن نتصرف نحن من موقع كلبنانيين، من موقعنا الوطني، من موقعنا السيادي، من موقعنا الأخلاقي، وأيضا من موقعنا المصلحي. مصلحتنا كلبنانيين في الأمن، في السلامة، في العافية، في الحفاظ على الأرض والإمكانات والدم والعرض والكرامة والعزة والشرف والحرية، أن نكون أقوياء، هذه هي ضمانتنا الحقيقية. ما يجب أن نؤكده في المناسبة اليوم، خصوصا في هذا العالم الذي ظهر أكثر من أي وقت مضى اللامكان فيه للقانون الدولي ولا للقرارات الدولية ولا لمجلس الأمن الدولي ولا للمؤسسات الدولية، وإنما المكان الوحيد فيه هو للغطرسة والاستكبار والعتو الأمريكي الصهيوني، وأيضا فيه مكان للمقاومين للأقوياء للأشداء للمتمسكين بحقوقهم والمستعدين للدفاع والتضحية من أجل الحصول على حقوقهم. أما الباقون فهم ضحايا لا مكان لهم لا في المعادلات، هم ملحقون، عليهم أن يدفعوا الأموال وعليهم أن يتحملوا التبعات ويتم التخلص منهم في نهاية المطاف عندما يتحولون إلى مجرد أعباء. انطلاقا من هذه المناسبة أود أن أدخل إلى بعض العناوين المتصلة أيضا بشكل سريع. العنوان الأول أو أولا، يجب أن نؤكد في العيد 19 للمقاومة والتحرير تمسكنا بمزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والبيان الذي أصدره فخامة رئيس العماد ميشيل عون بالأمس حول هذه القضية أيضا كان قويا وحاسما وواضحا، وكذلك البيان الذي صدر عن قيادة الجيش اللبناني والتي تعلن التزامها القاطع، وهذه كان أدبيات جيدة، التزام يعني مضمون الالتزام القاطع به، هذا ما ورد في الأدبيات، بتحرير مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وبقية الأرض المحتلة مهما كانت التضحيات ومهما كانت الثمن غاليا ومشاكل، كمضمون هلأ كنص يمكن الرجوع إلى النص، ومضمون بالتأكيد مضمون جيد وقوي. إذن اليوم نحن نؤكد على حقنا الطبيعي على أن هذه الأرض هي أرضنا، وعلى حقنا الطبيعي في ممارسة المقاومة وكل أشكال المقاومة واتخاذ كل الوسائل لتحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية. نقطة تانية، ترسيم الحدود. الآن من نقاط القوة طبعا أن هناك خلفية مشتركة بين المسؤولين اللبنانيين وبالتحديد بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الموضوع. المقاومة في صورة ما يجري هي تدعم موقف الدولة وتقف خلف الدولة كما أعلننا سابقا، والمقاومة والشعب اللبناني وكل اللبنانيين بالتأكيد يراهنون ويثقون بتمسك الرؤساء ومسؤولي الدولة بكامل الحقوق في الأرض وفي المياه وفي الثروات الطبيعية المودعة في مياهنا، ويتطلعون إلى إدارتهم وإلى ثباتهم وإلى ما استحملهم للمسؤولية التاريخية في إدارة التفاوض حول هذا الملف. ولبنان هنا يستند إلى قوتين في هذا التفاوض: قوة الحق، لأن ما يطالب به لبنان هو حقه، ما يطالب به لبنان هو حقه، وأيضا قوة القوة التي تحدثت عنها قبل قليل الموجودة في لبنان. لبنان اليوم ليس في موقع ضعف أمام إسرائيل على الإطلاق، ولا يجوز أن يشعر أي لبناني أن بلده في موقف ضعف أو أن دولته في موقف ضعف. لا، اليوم هم يتهيبون ويخافون ويقلقون ويخشون مما هو موجود في لبنان، وكما أنهم يستطيعون أن يمنعوا لبنان من الحصول على النفط والغاز، أيضا لبنان يستطيع أن يمنعهم من الحصول على النفط والغاز. أنا لست بحاجة إلى إطلاق تهديدات جديدة، العدو الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكيون يعرفون هذه المعادلات جيدا، وبالتالي طالما أن الدولة ومسؤولي الدولة يستندون إلى قوة الحق وإلى قوة القوة، فمن المفترض أن نتمسك بحقوقنا وأن نتفائل كما تفاءل دولة رئيس الأستاذ نبيه بري في إمكانية تحقيق انتصار كبير في هذا الملف إن شاء الله. النقطة الثالثة، في موضوع التوطين أود أن أشير وألفت إلى أن أهم مسألة قد تؤدي إليها أو يؤدي إليها المؤتمر الاقتصادي في البحرين والتوجه الاقتصادي الذي يراد نقاشه هناك وبعض أشكال الترغيب والإغراءات المالية هنا وهناك، هذا قد يفتح الباب عريضا وواسعا أمام مسألة توطين الإخوة الفلسطينيين في لبنان وفي بقية البلدان التي يتواجدون فيها، إضافة إلى ما تتعرض له وكالة الأونروا من تضييق قد يؤدي إلى تعطيلها وإلى توقفها عن العمل. أيضا كما في مسألة ترسيم الحدود، هناك أرضية مشتركة أو خلفية مشتركة على المستوى الوطني اللبناني، حيث يجمع اللبنانيون كلهم، مع أن نقاط مسائل خلافهم كثيرة، ولكن اللبنانيون يجمعون على رفض التوطين دستوريا سياسيا وطنيا وعلى كل صعيد. أيضا هناك أرضية مشتركة مع إخواننا الفلسطينيين الموجودين في لبنان، حيث أن جميع الفلسطينيين، الفصائل الفلسطينية، الشعب الفلسطيني، اللاجئين الفلسطينيين، كل الإخوة الفلسطينيين الكرام الموجودين في لبنان أيضا يجمعون على رفض التوطين ويصرون على حقهم في العودة إلى أرضهم، إلى فلسطين، إلى ديارهم وإلى أملاكهم وإلى بيوتهم. إذن هذه تشكل أرضية مشتركة. الآن نحن أصبحنا في مرحلة لا يكفي فيها أن يقال أننا جميعا ضد التوطين. خطر التوطين يبدو أنه يقترب بقوة أيها اللبنانيون وأيها الفلسطينيون في لبنان، ولذلك أنا أدعو إلى لقاء سريع ولا يحتاج إلى مطولات، يعني لا إلى طاولة حوار ولا إلى مؤتمرات ولا إلى أيام طويلة، إلى عقد جلسة بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان لمناقشة جادة ووضع خطة لمواجهة خطر التوطين الزاحف والقادم. هذا طبعا غير موضوع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي كانت تناقش قضايا عريضة وطويلة ومفصلة بالإضافة إليها أو جانبها أو أعلى منها، وأنا أقترح أن يكون على مستوى عالي من المسؤولين الأساسيين. جديا اليوم يجب أن ننتبه، لا يكفي أنه أنا بطلع بيان وأنت بتطلع بيان والأخ الفلسطيني بيطلع بيان وعظيم، نحن بالبيانات كلنا ضد التوطين، لكن ما هي الخطة اللبنانية الفلسطينية المشتركة؟ نحن بحاجة إلى خطة مشتركة لمواجهة خطر التوطين الزاحف والآتي. هذا ما يجب أن نجلس جميعا، أن يجلس اللبنانيون والفلسطينيون المسؤولون المعنيون ويضعوا خطة، وما هو مطلوب منا كأفكار أو اقتراحات أو مساهمة عملية نحن جاهزون أن نكون جزءا بالتأكيد من هذه المواجهة الوطنية القومية الأساسية. النقطة الرابعة، النازحون السوريون، أيضا كلمة هذا اللي أنا أشرت له في موضوع سوريا، أيضا باختصار وإن كان هذا الموضوع يستحق أنه أنا أتحدث فيه ساعة كاملة لأني مطل عليه بالتفصيل الممل، لكن سأكتفي بالقول الآن. أيضا للبنانيين أريد أن أقول لهم، الكل أيضا يجمع في لبنان، وهذه أيضا أرضية مشتركة، يعني أنا أحاول كون اليوم إيجابي وأفتش عن الأرضيات المشتركة بين كل لبنانيين. بحسب الظاهر كل اللبنانيين مجمعون ويقولون أنهم يريدون المساعدة على إعادة الإخوة والأهل النازحين السوريين إلى بلدهم، ولكننا نختلف، إذا نتفق بالمبدأ ونختلف حول الوسيلة أو الأسلوب أو مشاكل. لكن حقيقة الأمر حتى نكاشف بعضنا بعضا ونكون واضحين ولا نخترع نقاط يعني ندعي أن هي نقاط الخلاف، السبب الحقيقي هو سبب سياسي. الأمر يرتبط بالانتخابات، يرتبط بالانتخابات الرئاسية في سوريا، الانتخابات القادمة، لأن ولاية الرئيس بشار الأسد ستنتهي بعد يعني عام 2020-2021، ففي انتخابات على كل حال، بمعزل عن أستانا، بمعزل عن جنيف، أو مع جنيف مع أستانا، صار في لجنة دستورية ما صار في لجنة دستورية، في حل سياسي ما في حل سياسي، في انتخابات رئاسية ستحصل في موعدها الطبيعي. طيب، هناك إصرار أمريكي غربي خليجي، يعني لازم نكون واضحين، الشعب اللبناني اليوم اللي كله مجمع على معالجة هذا الملف، واليوم المعاناة هي معاناة مشتركة، يعني السوريون يعانون بسبب النزوح، إلا قليل منهم من اللي رتبوا أمورهم بالبلد، يعني صار عندهم دكاكين ومطاعم ومحلات وباب رزق وشغالين وماشي حالهم ومرتاحين، وهؤلاء قلة، لكن الكثرة من النازحين السوريين يعيشون معاناة النزوح. طيب، السوريون النازحون يعانون، اللبنانيون أيضا اليوم كلهم يعانون على اختلاف المناطق. في مرحلة من المراحل حاول البعض أن يعطي للخلاف حول قضية النازحين للأسف الشديد بعدا طائفيا أو بعدا مذهبيا أو بعدا مناطقيا. اليوم كل اللبنانيين في كل المناطق من كل الطوائف أيضا يعانون من تداعيات هذا النزوح، ومعنيون يعانون اقتصاديا، يعانون أمنيا، يعانون اجتماعيا، وتفاصيله معروفة لكم، وكل يوم نسمع الأخبار ونعرف التفاصيل. طيب، لماذا تستمر معاناة النازحين السوريين في لبنان؟ لماذا تستمر معاناة اللبنانيين؟ لماذا يستمر تحمل كل هذه الأعباء على الجهتين؟ لسبب بسيط، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، أن الأمريكي والغربي وبعض دول الخليج في الحد الأدنى لا تريد للنازحين السوريين أن يعودوا إلى بلدهم بالحد الأدنى قبل الانتخابات الرئاسية السورية. السبب سياسي لا علاقة له بالقضايا الإنسانية، بل القضايا الإنسانية تفترض أن يعود الإنسان إلى بيته، إلى داره، إلى دكانه، إلى حقله، إلى أهله، إلى عائلته، إلى وطنه، ولا ترتبط أيضا بالأسباب الأمنية. كل الذين عادوا إلى سوريا يعيشون في سوريا كبقية السوريين. ما حاول بعض المسؤولين اللبنانيين أن يشيعوه من أن هناك عمليات قتل وعمليات تصفية وعمليات، هي مجرد إشاعات وأكاذيب. وأنا أطالب وقد طالبت أيضا خارج وسائل الإعلام بعض المسؤولين في الدولة أن يتحققوا من هذه الادعاءات، لأن الادعاءات خطيرة، وهذه الادعاءات في الحقيقة توجه الاتهام إلى كل القوى السياسية اللبنانية التي دعمت العودة أو ساهمت في العودة، أو وبشكل أساسي إلى مؤسسة أمنية كبرى ومهمة ومحترمة في لبنان، هي المديرية العامة للأمن العام في لبنان التي أخذت على عاتقها الملف بشكل أساسي. هذه ادعاءات لتخويف السوريين النازحين من العودة إلى بلدهم، ولا لا تستند إلى حقيقة، هي تخدم الهدف السياسي الذي تحدثت عنه قبل قليل. الدولة في سوريا، الحكومة في سوريا، أنا منذ سنوات وليس الآن، وفي لقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد أنا تحدثت معه بصراحة وسألته بصراحة، هل أنتم تريدون أن يعود النازحون من لبنان إلى سوريا؟ بس حتى نفهم على بعضنا، يعني لأنه نحن أصدقاء وحلفاء ولا يريد أحدنا أن يلحق الأذى بالآخر. قال لي بكل صراحة وبكل صدق، نعم نحن نريد أن يعود الجميع إلى سوريا، وحاضرون أن نقدم كل التسهيلات لعودة الجميع إلى سوريا. اليوم ما هو المانع؟ هذا هو المانع، المانع سياسي، المانع سياسي. هل يجوز للبنان وللدولة اللبنانية وللحكومة اللبنانية أن تخضع لهذا الاعتبار السياسي وتقدمه على الاعتبارات الإنسانية والاعتبارات الأمنية والاعتبارات الاقتصادية فقط لأن أمريكا والغرب وبعض دول الخليج تقدم هذا الاعتبار السياسي وتفرض على لبنان منع عودة، أنا أقول في لبنان ما يجري هو منع عودة النازحين السوريين؟ مش انه والله هناك عودة طوعية واللي بده يرجع واللي بده ما يرجع، لا، هناك منع. منع احد اشكال المنع هو التخويف والترهيب الذي يمارسه بعض المسؤولين اللبنانيين، او مارسه بعض الاعلام اللبناني يمارسه. وايضا احد اسباب واشكال المنع هو الترهيب بالبقاء، الترهيب بالبقاء في لبنان. إذن يجب الكف عن هذا المنع، ويجب أيضا عدم الاكتفاء. اليوم طبعا ما حدا بيقدر ولا قوة سياسية بلبنان بتقدر تطلع تقول لا نحن نريد توطين السوريين في لبنان، نحن لا نريد عودة النازحين. لا يجب أحد أن يقول هذا ولو كان يريد ذلك ضمنيا. الكل يريد يقول يجب أن يعودوا، يجب أن نساعدهم على العودة. طيب، أعتقد بعد الانتهاء من نقاش الموازنة، الحكومة اللبنانية أيضا، القوى السياسية اللبنانية معنية بنقاش جاد حول هذا الموضوع وعدم الاكتفاء بالمواقف. لأن أكل حال المشهد الدولي والإقليمي صار واضح، الوفود اللبنانية، المؤتمرات التي عقدت، الاتصالات التي حصلت مع كل دول العالم، أعتقد ما أقوله الآن أنا على التلفزيون هذا أصبح يقينيا عند المسؤولين اللبنانيين منذ أشهر بالحد الأدنى، إن لم يكن منذ سنوات، لكن بالحد الأدنى منذ أشهر. إذن واضح للمسؤولين اللبنانيين جميعا أن هناك مانعا سياسيا. كيف بدنا نتصرف؟ كيف نتعاطى مع هذا الأمر الذي يشكل أمرا وطنيا ومهما جدا؟ العنوان الأخير ما يرتبط بمكافحة الفساد والوضع المالي والموازنة، أيضا نحكي كلمتين في الوقت المتبقي. نحن كما يعرف الجميع في مثل هذه الأيام عندما كنا في الانتخابات النيابية، من جملة ما التزمنا به وأعلننا عنه هو أننا سنكون جزءا من عملية مكافحة الفساد ومواجهة وسد أبواب الهدر ومواجهة الهدر المالي في الدولة اللبنانية. طبعا هذا الأمر قلنا منذ البداية يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج أيضا إلى معلومات وإلى تشكيل ملفات وإلى أدوات، إلى عناصر، إلى أسباب في المواجهة. لكل معركة لها معلوماتها ولها ملفاتها ولها وسائلها وأسبابها المختلفة. وأن هذا الأمر منذ البداية قلنا أنه يحتاج إلى وقت وإلى صبر. طبعا يعني بعد جمعة جمعتين صرنا نطالب أنه وين صوتوا، شو عملتوا، شو أنجزتوا. وأنا ذكرت وكنت واضحا وشفافا عندما قلت أن هذه المعركة هي أصعب من معركة تحرير الجنوب، وعيد الانتصار في 25 أيار 2000 يعني تحقق، لكن هذا الانتصار سيكون أصعب ومعقد أكثر من ذاك الانتصار. لذلك الأمر يحتاج إلى الوقت كما قلت، إلى الجهود وإلى تعاون الجميع في معركة المقاومة. يمكن أن ينتهي الأمر إلى فصيل أو فصيلين يستمران في المقاومة بعد أن ينشغل عنها الآخرون. أما في معركة مكافحة الفساد لا يكفي أن يقف فصيل أو فصيلان ليحاربوا الفساد المتجذر في الدولة، بل في الثقافة، بل في الوجدان. وإنما هو بحاجة إلى نهضة وطنية وإلى مقاومة وطنية وإلى استراتيجية وطنية. ونحن كنا وسنكون جزءا أساسيا ومتقدما وقويا في هذه المعركة وفي هذه المواجهة. على كل حال، خلال الفترة الماضية نحن، إذا بدي اختصر شوي بهذا الملف، أقول لقد استطاع موقف حزب الله أن يساهم بقوة في إيجاد مناخ وطني كبير ومناخ رسمي وحزبي وشعبي وإعلامي وحول قضية مكافحة الفساد والهدر المالي وتحويلها إلى أحد العناوين والقضايا الوطنية المركزية المهمة التي يفكر فيها الناس ويهتم فيها الناس ويتحدث عنها الناس ويشتغل فيها الكثيرون ويطالب فيها الكثيرون. وهذا بحد ذاته هو إنجاز أولي على هذا الطريق. أيضا قمنا خلال العام الماضي بتحضير مجموعة من الملفات، بعضها قدمناها بعضها سنقدمها إن شاء الله، نحن أجلنا إلى بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة. هناك ملفات أيضا على المستوى الوطني ترتبط بالفساد وبالهدر المالي أصبحت جاهزة لدينا، أجلناها كما قلت للانتهاء من الموازنة، حتى لأن بحث الموازنة كان يسيطر على كل شيء في البلد داخليا، وهذه سنقوم بتقديمها إلى القضاء وقد نتحدث عنها أيضا في وسائل الإعلام. ثالثا حضرنا مجموعة من الاقتراحات من قبل كتلة وفاء للمقاومة، بعضها قدم بعضها يتم مناقشته مع الحلفاء ليتم تقديمه بشكل مشترك، فيما يتعلق مثلا بموضوع المناقصات، فيما يتعلق بموضوع التوظيف، آليات التوظيف، في مسائل أخرى التي تساهم بشكل كبير جدا في سد أبواب الفساد ووقف الهدر المالي. هناك اقتراحات تم إعدادها لكن كتل نيابية أخرى تقدمت بها فتوقفنا عن تقديمها، وقررنا أن ندعم اقتراح الكتل النيابية الأخرى، لأن المهم هو الحصول على النتيجة، المهم هو الحصول على النتيجة وليس مهم من الذي يقدم الاقتراح، نحن في هذه المعركة نتصرف بإخلاص، المهم النتيجة، ليس مهم أن يقال نحن الذين قدمنا الاقتراح ونحن الذين حققنا الإنجاز ونحن الذين منعنا الهدر هنا أو منعنا الفساد هناك. بالنسبة إلينا المهم أن يمنع الهدر، أن يمنع الفساد، أن يسد باب هذا الباب وذاك الباب، المهم النتيجة. أيضا على مستوى الوزارات التي تحمل إخواننا المسؤولية فيها، منذ البداية قلنا لهم أن الأولوية في مكافحة الفساد أن تقوموا أنتم في إطار وزاراتكم. كما هو معروف وزارة الشباب والرياضة نحن نتحمل فيها المسؤولية، وأيضا وزارة الصحة، ولدينا وزارة الدولة، ما يعني وزارة الدولة، معروف شو يعني وزارة الدولة. في هاتين الوزارتين الأخوان الوزيران العزيزان قاما بجهود كبيرة، نستطيع أن ندعي الآن بحسب معلوماتنا بحسب معطياتنا أنه لا يوجد فساد في هاتين الوزارتين، لا يوجد هدر في هاتين الوزارتين بحسب المعلومات المتوفرة لدينا وما قام به الوزيران من جهود، طبعا هم سيتحدثون عنها لن أتكلم أنا بالنيابة عنهما، لكن أريد أيضا في هذه النقطة أن أقول لكل لبنانيين من لديه أي معلومات أو معطيات تتعلق بهاتين الوزارتين تتصلان بفساد أو هدر مالي، يمكن أن تقدم لملف الفساد الذي شكله حزب الله أو تقدم إلى الأخوين الوزيرين أو مستشاريهم أو معاونيهما والإخوة معنيون في هذا. طبعا أستفيد أيضا من هذه الفرصة لأوجه الخطاب إلى بقية القوى السياسية أن كل واحد أيضا في وزارته، طالما كلنا عم نقول نحن مجمعون على مكافحة الفساد والهدر المالي، بدل ما أنا بدي أروح ناضل بوزارتك أنت ناضل بوزارتك، طالما أنت ملتزم بهذا العنوان وحريص عليه وبتقول أنك جدي فتفضل أيضا استخدم موقعك ومسؤوليتك ونفوذك من خلال وزيرك في مواجهة أشكال الفساد والهدر المالي الموجود في الوزارة. طبعا هذا لا يسقط المسؤولية عنا وعن بقية القوى السياسية، ولكن يحمل الوزير المعني أولوية مطلقة على هذا الصعيد. أيضا فيما أنجز خلال الفترة الماضية هو تقديم إثارة ملف تسوية الحسابات المالية، تقديم المعطيات للقضاء، إثارته في الإعلام، تقديم المعطيات للقضاء وما تبعه من إجراءات ومتابعات من قبل وزارة المالية، ديوان المحاسبة، القضاء المالي المعني والمختص. وهذا الاستحقاق هو الذي سيواجهه على كل حال المجلس النيابي عندما يصل إلى نقاش مسألة الموازنة، ونحن نعتبر أن هذه مسألة مهمة جدا جدا، يعني تسوية الحسابات المالية وحسم هذا الملف حتى يصح إقرار موازنة ونصل إلى انتظام مالي حقيقي. مواجهة بعض القروض التي لا جدوى لها والتي كانت ستحمل أعباء مالية كبيرة أيضا على الخزينة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. لا شك أن مناقشة الموازنة خلال الفترة الماضية كانت بالنسبة إلينا أولوية. نحن اعتبرنا أن موازنة 2019 هي محطة مهمة جدا لمكافحة الفساد ووقف الهدر المالي ما أمكن، يعني هي فرصة في الحقيقة. وقلنا يجب أن نتعاطى مع نقاش الموازنة أيضا على أنه فرصة، كما أنه مسعى إنقاذي، لأن الكل يجمع في البلد، وهي أيضا أرضية مشتركة، بأن الوضع المالي صعب والوضع الاقتصادي صعب، والكل متفق أنه يجب أن نصل إلى أن نعالج على ضوء رؤية اقتصادية، لكن مختلفين أنه هلأ بفوتوها بقلب الموازني أو بعالجوها إلى جانب الموازني. الكل مجمع على أهمية الخطوات الإصلاحية. في كل أحوال نقاش الموازنة هو محطة مهمة كان وما زال. نحن خلال الفترة الماضية أيضا باختصار، خلال الفترة الماضية إذا تذكرون قلنا نحن يجب أن نكون جميعا جديين في هذا النقاش، يعني ما يكون من أفى الإيد بالنسبة للقوى السياسية. الكل يجب أن يناقش على قاعدة أن هذه موازنة مصيرية ويبنى عليها بموازنة 2020 و2021 مصير البلد المالي والاقتصادي. نحن تعاطينا بجدية منذ الأيام الأولى، نقاش الأفكار الأولى، نقاش المسودة التي تقدم بها وزير المال، نوابنا، وزراؤنا، اختصاصيونا، الجهات الاستشارية عندنا، قيادة حزب الله، بذلت جهود كبيرة، وذهب وزراؤنا إلى جلسات الحكومة مزودين بالأفكار وبالنقاشات العلمية والموضوعية. ثانيا قلنا ونصحنا أن يكون النقاش داخل مجلس الوزراء، أن نبتعد عن الإعلام، أن نبتعد عن السجالات الإعلامية، عن توتير المناخ الإعلامي، لأنه يؤثر على موضوعية النقاش داخل مجلس الوزراء ويأخذنا إلى مزايدات وبالتالي إلى قرارات غير منصفة أو غير عملية وواقعية. نحن التزمنا أيضا بهذا، ولذلك منذ بداية النقاش إلى اليوم ما حدا منا، لا من وزرائنا ولا من نوابنا ولا من مسؤولينا، عمل مؤتمر صحفي وشرح انه هذا موقفنا وهذا هيك منقبل وهيك ما منقبل. اكتفينا برأينا بآرائنا في مجلس الوزراء، وان كان بعض التسريبات الإعلامية حصلت من هنا وهناك، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، ولم نعلق عليها حتى لا ندخل بالسجال في السجال ولا نتجاوز المبدأ الذي دعونا إليه الجميع. في كل الأحوال بعد الانتهاء من نقاش الموازنة، إذا كان هناك ما يقتضي أن يتقدم إخواننا الوزراء بشروحات أو توضيحات لحقيقة موقف حزب الله في الحكومة من مناقشة الميزانية، هذا إن شاء الله سيحصل إذا كان هناك من داعي. الآن نحن ننتظر الجلسة الأخيرة في قصر أبو عبدة. نحن لن نعرقل إصدار الموازنة من قبل الحكومة، برغم من أن هناك نقاط، طبعا هناك نقاط كثيرة أيدناها ووافقنا عليها، ولكن هناك نقاط رفضناها ونرفضها، لأننا نعتبر أنها تمس بالفئات الفقيرة، بالشعب اللبناني عموما، وخصوصا بالفئات الفقيرة وذوات الدخل المحدود. لكن لن نعرقل، يعني نتعاون لتصدر الميزانية عن الحكومة وتذهب إلى مجلس النواب، لأنه في المجلس النيابي ستكون هناك فرصة كبيرة جدا للنقاش وللتعديل وللتعاون في معالجة بعض هذه الأمور. يهمني هنا أن أدعو، ومن باب المسؤولية وليس من باب المزايدة على أحد، منذ البداية كان هناك شائعات ومخاوف، كثير منها تبين أنه شائعات ومخاوف وليست موجودة في الموازنة. لكن أيضا عندما خرجنا جميعا لنطمئن اللبنانيين، قلنا لهم أنه القوى السياسية أغلبها قالت لن نقبل بما يمس الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، لن نفرض ضرائب ورسوم تطال هذه الفئات. في الموازنة التي ستخرج من الحكومة للأسف الشديد هناك ضرائب ورسوم مست الفئات الفقيرة وفئات ذوي الدخل المحدود. أنا أطالب القوى السياسية فقط بأن تفي بوعدها للناس التي الوعود التي أطلقتها في بداية نقاشات الموازنة. وإذا من النائب ومن الحكومة في المجلس النيابي، لأنه حيكون كل شيء مفتوح، وفي النقاش في المجلس النيابي نحن لن نلتزم بالصمت الإعلامي الذي التزمنا به في الحكومة. في المجلس النيابي لا، نحن سنناقش في لجنة المال والموازنة، وسنظهر إلى الإعلام ونعقد مؤتمرات صحفية ونناقش في العلن، لأن النقاش هناك أدواته ووسائله وما نصب إليه مختلف. بكل أحوال نحن نأمل إن شاء الله أن تذهب الموازنة في أقرب وقت إلى المجلس النيابي. دولة رئيس مجلس النواب أيضا وعد اللبنانيين بأنه سيعمل في الليل وفي النهار على إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وسيكون هناك إن شاء الله نقاشات جادة، ونأمل أن نصل إلى النتائج المطلوبة بعد إقرار الموازنة. وإلى جانبها يجب أن يتواصل النقاش في الخطوات الإصلاحية وفي كل ما يرتبط برؤية الاقتصادية. مبكرا يجب بدء النقاش في موازنة 2020. لا يجوز أن نهدأ كلبنانيين ونقول خلاص صار عندنا موازنة 2019، إذن الوضع المالي والاقتصادي صار في أمان. لا، هذه خطوة في الطريق. لا أريد الآن والوقت انتهى أن أدخل إلى بعض العناوين الرئيسية في الموازنة الحالية أو في المسائل الإصلاحية، هذا يأتي وقته إن شاء الله للمزيد من الحديث. هذا الهم يجب أن يبقى حاضرا ومسيطرا بقوة، ويتحمل الجميع في المسؤولية الجادة. في الختام إذ أعيد التبريك لكم جميعا بهذه المناسبة، بهذا العيد، بهذا الانتصار التاريخي الذي أسس لزمن الانتصارات وأغلق خلفه الباب، مثل ما آخر جندي إسرائيلي أفل الباب، باب الحديد، وخرج الجنود الإسرائيليون، خرجوا، واليوم هم يبنون الجدران والحيطان والتلال الاصطناعية وكل الموانع، لأنهم فهموا جيدا حقيقة القوة التي أصبحت تتواجد في لبنان. أغلق هذا الانتصار كما أغلق الجندي الإسرائيلي بوابة الاحتلال على أرض فلسطين مع لبنان، انتصار 2000 أغلق أيضا بوابة زمن الهزائم وفتح بوابة زمن الانتصارات على مصراعيها. إذا حافظنا على هذه القوة وتوكلنا على الله وحافظنا على وحدتنا وتماسكنا ومسؤولياتنا الوطنية وحرصنا الوطني، بالتأكيد سنستمر في مواقع الردع والمنع والحيلولة دون فرض شروط على بلدنا أو اقتطاع شيء من مياهنا أو من خيراتنا أو من بحرنا أو من أرضنا أو من سيادتنا. لن يعود لبنان إلى الزمن الإسرائيلي، بالتأكيد لن يدخل الزمن الأمريكي، سوف يبقى لبنان في زمن السيادة، في زمن المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، في زمن القوة التي تصنع الانتصارات وتحمي الكرامة والعزة والحرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.